برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة. وبداية مع العناوين:
أنظمة باتريوت قد تزود بها كييف من واشنطن، وموسكو تعتبر ذلك خطراً على الأمن العالمي.
بعد تزايد نفوذ التنظيمات الإرهابية، ما هي أهداف الاتفاق الأمني بين اليمن والإمارات؟ وماذا ستجني أبو ظبي؟
دوريات مشتركة بين أمريكا وقصد، ما غايتها ودلائلها وسط ترقب لعملية عسكرية تركية في سوريا؟ تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل. مع تجاوزها للشهر العاشر، ما زالت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تواصل تحقيق أهدافها وسط مراقبة للعديد من الأوساط العسكرية والاستراتيجية، بينما لا يزال نظام كييف يحاول الحصول على دعم عسكري من الغرب وسط ذريعة الحاجة للسلاح وقلة الذخيرة. وتواصل دول الناتو إمداد نظام زيلينسكي بالمساعدات العسكرية والدعم اللامحدود وسط أزمة طاقة واقتصاد تعصف بالبلدان الغربية، في وقت بدأت مخازنهم من السلاح تنفذ، والسبب الدعم العسكري لأوكرانيا.
لتأتي اليوم مساعدات أمريكية جديدة تجاوزت الخطوط الحمراء. أكد مسؤول في البنتاغون أن واشنطن تدرس جميع الخيارات لتقديم الدعم العسكري لكييف، وأن أنظمة باتريوت واحدة من الخيارات المطروحة ضمن حزمة مساعدات جديدة. أيضا أوضح المسؤولون الأمريكيون وفي الإدارة الأمريكية بالذات أنها لا تدرس إمكانيات واشنطن فحسب، بل وإمكانيات الحلفاء أيضا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي هو الآخر أكد أن دول الناتو مستمرة في دعم كييف، وأنه بات من الضروري تزويد الأخيرة بأنظمة دفاع جوي، وأشار إلى أن جميع دول الناتو متفقة تماماً في مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أنه في حال قيام الناتو بتزويد كييف بأنظمة باتريوت فسيصبحون على الفور هدفاً مشروعاً للقوات الروسية، في وقت ترى فيه واشنطن أن إرسال منظومة باتريوت سيعزز من صد الهجمات الروسية.
وما بين أنظمة باتريوت ومساعدات مستمرة، كيف سينعكس المشهد في الميدان وكيف ستكون تبعات ذلك؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط. مرحبا بكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
بداية سيادة العميد، دخول أنظمة باتريوت على خط المساعدات العسكرية الغربية لكييف، كخبير عسكري كيف تقرأ هذه الخطوة؟
هذه الخطوة تقرأ من زاويتين، من الزاوية الاستراتيجية ومن الزاوية العملية. بالنسبة للزاوية الاستراتيجية، يعني أن هناك نية لدى الغرب بإطالة أمد الصراع في أوكرانيا ومنع روسيا من الاستمرار في التحكم والسيطرة على الميدان بشكل يؤدي إلى إنهاء الصراع بعد تحقيق الأهداف الروسية. أما بالنسبة للواقع العملاني، فإن هذا الأمر سيفرض على روسيا اتخاذ إجراءات دفاعية جديدة وحذر في المناورة، سواء في الصواريخ أو في الطائرات، وهذا ما سيرتب أعداء إضافية على روسيا. صحيح أن روسيا تستطيع أن تتعامل مع المستجد بشكل يمنع تراجعها، ولكن أيضا الصحيح أيضا أن إدخال أو زج هذه الصواريخ في الميدان من شأنه أن يعقد بعض الشيء العمليات الهجومية أو عمليات القصف الدقيق الذي تقوم به القوات الروسية ضد الأهداف التي حددتها كأنها أهداف استراتيجية أساسية في المطرح الأوكراني.
سيادة العميد، سمعنا مؤخرا أن الرئيس بايدن وافق على تزويد كييف بمنظومات باتريوت، لكنه يتحفظ من إرسال القنابل الذكية. لماذا برأيك هذا الموقف من قبل الرئيس الأمريكي؟
أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يناور في هذا الموضوع، ولكن بالنقطة هذه بذاتها نحن نميز هنا أمرين، الأمر الدفاعي والأمر الهجومي. صواريخ الباتريوت يستطيع بايدن أن يقول أنها ذات طبيعة دفاعية وأنه من أجل حماية الأهداف الأساسية أو البنية التحتية خاصة في أوكرانيا. أما القنابل الذكية فهو من المعروف أن هذه الأسلحة تعتبر ذات طبيعة هجومية، وبالتالي في هذا الموقف الذي يتخذه الأمريكيون يرسلون رسالة أقلها علانية أو حتى لو كانوا يخفون حقيقة أخرى، ولكن في أقل في الظاهر أنهم لا زالوا بصدد تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية التي تمنع هزيمتها أو تمنع روسيا من تحقيق أهدافها من خلال الهجوم الذي تقوم به من خلال عملياتها العسكرية الخاصة. أما بالشق الثاني أي الأسلحة الهجومية التي يمكن أن تستعمل سواء على القوات الأوكرانية في المسرح القوات الروسية في المسرح الأوكراني أو في العمق الروسي، فإن هذا الحظر لا زال قائما من الجهة الأمريكية. والسبب في ذلك أن تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية في الظرف القائم وبقرار أمريكي من شأنه أن يقصد القناع الأمريكي نهائيا عن الوجه، وأن يجعل أمريكا مباشرة في مواجهة روسيا، مع ما يطور ذلك من احتمالات المواجهة المباشرة بين الدولتين. وحتى هذه اللحظة يبدو أن أمريكا حذرة في الوصول إلى هذه النقطة وتتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا، وتريد أن تستمر في الحرب البديلة أو الحرب عبر الوكيل كما ينفذه زيلينسكي الآن.
طيب سيادة العميد، يعني اليوم موسكو تتوعد باستهداف باتريوت على لسان رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. السؤال الذي يطرح نفسه، في حال استهدفت موسكو تلك الأسلحة، كيف سيكون الرد الغربي؟ ألا تعتقد أن الغرب يحاول استدراج موسكو بغية التصعيد أكثر؟
هناك استراتيجية أساسية اعتمدتها موسكو مع المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا، وقد نجحت هذه الاستراتيجية بدرجات رفيعة في المواجهة. وهذه الاستراتيجية تقوم على مسألتين أو على فرعين. الفرع الأول تدمير هذه الأسلحة والذخائر في طريقها إلى أوكرانيا قبل الوصول إلى الميدان وقبل أن تصبح بيد الجيش الأوكراني جاهزة للاستعمال. والمسألة الثانية التعامل مع الأسلحة هذه بالجزء الذي يصل إلى الجيش بشكل يعطل فعاليتها أو يجعلها غير مؤثرة في الميدان. هذه الاستراتيجية نجحت بها روسيا حتى الآن، وأعتقد أن هذه الاستراتيجية هي نفسها ستطبقها حيال الصواريخ الباتريوت، وهي منظومة دفاع جوي. وبالتالي ستتشدد روسيا في مراقبة طرق الإمداد التي يمكن أن تسلكها هذه الصواريخ وتدمر ما يصل إلى أوكرانيا قبل وصوله إلى يد الجيش. هذا في الفرع الأول. وفي الفرع الثاني ستتخذ التدابير التي من شأنها أن تحد من فعالية هذه الصواريخ في التصدي للصواريخ الروسية أو للطائرات الروسية. ثم أن هناك أمرين ينبغي لحظهما في هذا الموضوع.
نعم.
أن منظومة الباتريوت لم تسجل نجاحا هاما في السابق سواء في الخليج أو في ما عداه، ولذلك التخويف أو التهويل بمنظومة الباتريوت مقابل السلاح الروسي الذكي أنا أعتقد تهويل ليس في محله ويبنى عليه.
نعم، بالنسبة للرئيس زيلينسكي، يعني سؤال يطرح نفسه دائما للأسف، يعني يستمر في طلب المساعدات من أوروبا، وأوروبا لا تبخل عليه حتى على حساب اقتصاداتها وشعوبها. يعني سيادة العميد، إلى متى يمكن دعم هذه الحرب، ولا سيما أن الاقتصاد الأوروبي هو الآن من يدفع الثمن؟
الذي سيغير السياسة الأوروبية هو ردة فعل الشعوب الأوروبية على سياسة التجويع أو الاقتصاد المحدود الذي بدأت تدخله هذه الشعوب، وخاصة في فصل الشتاء اليوم الصفيع الذي يجتاح أوروبا الغربية سيكون نذيرا للأوروبيين، يجعلهم أمام السؤال التالي: إلى أين تذهبون في مساعدة أوكرانيا التي تنفق الأموال يمينا ويسارا ويدفع المكلف الأوروبي الثمن؟ أنا أعتقد أن هذه المساعدات الأوروبية التي كانت سخية جدا خلال العام 2022 لن تكون بنفس المستوى في العام 2023. المساعدات الأوروبية لأوكرانيا بدأت تضمر، وهذا ما نلاحظه من خلال الأرقام أو من خلال ردات الفعل. حتى خذي مثلا بالنسبة لألمانيا التي بدأت تقول أن مخازنها باتت شبه فارغة من الأسلحة والذخائر لأنها أعطت أكثر مما تحتمل لأوكرانيا. أما بالنسبة لزيلينسكي فإنه يمارس سياسة الابتزاز والدلع على الأوروبيين طالما أن طرق الإمداد قائمة، لكن عندما يبدأ يشعر بجفاف الإمدادات فإن لهجته ستتغير. كان يصل على سبيل المثال طلب منذ أسبوعين 8 مليار دولار، اليوم خلال 48 ساعة الماضية يقول هناك حاجة إلى 800 مليون دولار بشكل عاجل. فبالتالي التراجع في الأرقام وهو نتيجة شعوره بأن الأمور بدأت تتجه نحو وجهات لا ترضيه أو لا تريحه.
طيب سيادة العميد، سؤالي الأخير لكم، ودعني إن صح التعبير أستغل وجودك كخبرة عسكرية وكقامة عسكرية معنا اليوم بشؤون عسكرية، كيف تنظر إلى المشهد الميداني يعني بعد مرور ما يقارب 10 شهور على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟ كيف تقرأ المشهد الميداني لسير هذه العملية؟
حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن المشهد الميداني يتسم بعناصر 3 أساسية. المسألة الأولى أن هناك تحكم وسيطرة من قبل القوات الروسية وحلفائها الأوكرانيين على الميدان. هذا التحكم، هذه السيطرة والتحكم بالميدان يحول دون نجاح الدفاعات الأوكرانية برغم المساعدات. المسألة الثانية أن روسيا غير مستعجلة للأمور بالشكل الذي تؤدي فيه السرعة والعجلة إلى الخسائر، إنما وضع جدول أولويات يمكنها من تحقيق أهدافها العسكرية في الميدان بالحد الأدنى من الخسائر. المسألة الثالثة، بدأت صور من الميدان تشهد بأن الأوكراني بدأ يلفظ أنفاسه وأن النفس الأوكراني لم يعد طويلا للمواجهة من جهة، والمساعدات الغربية لم تعد على نفس المستوى والحجم من جهة ثانية. لذلك نحن نقول أن تقييما موضوعيا محايدا لمشهد المسرح الأوكراني اليوم، نقول أن هناك أرجحية للجيش الروسي والقوات الروسية مع تحكم بالميدان وشبه يأس من القوات الأوكرانية في تحقيق المكاسب العسكرية الدفاعية التي تبتغيها أوكرانيا أولا والغرب ثانيا. وبالتالي نخلص إلى نقطة أساسية في هذا الموضوع لنقول أن حرب الاستنزاف التي كانت تشتهيها أمريكا لتستدرج روسيا إليها فشلت في تحقيق أهدافها، وأن روسيا بقيت مسيطرة على الميدان دون أن تنطلق إلى هذه الحرب، أي حرب الاستنزاف.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد دكتور أمين حطيت، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم، أهلا وسهلا.
وإلى الملف اليمني والمشهد في اليمن. بعد سنوات من إعلان انسحابها من العملية العسكرية في اليمن، وقعت الإمارات وحكومة الشرعية اليمنية اتفاقاً لمكافحة الإرهاب في الجنوب، في الوقت الذي تناولت تقارير إعلامية أخباراً عن استيلاء تنظيم القاعدة المحظور في روسيا على شحنة يورانيوم إيرانية في اليمن.
بحسب وسائل إعلام يمنية، الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين البلدين، وتأتي تلبية لرغبة الجانبين في التعاون المتبادل بما يخدم مصالح البلدين، وتأكيداً لأهمية التي طبعاً يليها الطرفان للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد اليمنية.
لتسليط الضوء أكثر على هذه الاتفاقية، ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي. مرحباً بكم أستاذ ياسين بشؤون عسكرية، وشكراً لكم على قبول الدعوة.
تحية لك يا ولي المستمعين، شكراً لكم.
أستاذ ياسين، كمراقب للشأن اليمني، كيف تقرأ الاتفاقية الأمنية الجديدة بين اليمن والإمارات العربية المتحدة؟
هذه الاتفاقية في الحقيقة برزت كنتوء غير مفهوم في سياق أزمة لم تحسن بعد، وعلاقة أيضا يمنية إماراتية قائمة على فكرة أن الإمارات هي جزء من التحالف، وأنها جاءت أصلا لدعم السلطة الشرعية، لكنها اليوم تبرم اتفاقية ثنائية ذات طابع أمني وعسكري وهدفها مكافحة الإرهاب، وهذا يعني أن الإمارات تريد أن تشق مسارا منفصلا يتمثل في دورها الذي من الواضح أنه يتوسل الأدوات التي قامت الإمارات ببنائها وتمويلها ودعمها، وهي أدوات في حقيقة عسكرية، والإمارات لها أهداف جيوسياسية في اليمن تريد أن تحققها في إطار من المشروعية مستغلة ضعف وهشاشة السلطة الشرعية، مما يثير الكثير صراحة من الأسئلة حول ما إذا كانت هذه الاتفاقية شرعية أم لا، لأن هذه الاتفاقية بالنظر إلى مترتباتها ينبغي أن تأخذ بعدها المؤسسي والدستوري، وهي في الحقيقة لا تزال اليوم عبارة عن اتفاقية أبرمت بين مسؤولين تنفيذيين، وينبغي أن تأخذ إطارها الدستوري من خلال أخذ الدورة كاملة عبر مجلس النواب وعبر رئاسة الجمهورية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وهذه الخطوات حتى الآن لم تتخذ، مما يعني أن يبدو أن هذه الاتفاقية اليوم ستكتفي بهذا المستوى، بمعنى بالتوقيع الذي تم بين وزيرين يمني وإماراتي، لتبدأ الإمارات بممارسة دورها بشكل منفصل بعيدا عن التحالف وبعيدا عن الالتزامات المترتبة للإمارات باعتبارها عضوا أساسيا وفعالا في التحالف تجاه اليمن. اليوم الإمارات موجودة في اليمن لمكافحة الإرهاب، وهو دور في الحقيقة عبثي وزائد عن الحد، ولا يستجيب للتحديات الحقيقية التي تواجه اليمن في هذه المرحلة. اليمن مضطربة، الحرب مستمرة، الحصار مستمر، وكل هذه الأمور في الحقيقة لم تحسن بعد، لتأتي الإمارات وتبرم اتفاقية عسكرية أمنية تحقق أهدافها وتلبي أولوياتها وتضمن لدورها استقلالية كاملة، بالإضافة إلى أنها تقوم عمليا لتصفير التزامات الإمارات ومسؤولياتها تجاه اليمن، لأن الإمارات انخرطت في عمليات في الحقيقة أخذت أبعاد عدائية خلال الفترة الماضية، واتفاقية هذه كأنها تطوي.
نعم، عفوا للمقاطعة أستاذ ياسين، البعض يرى أنه مع تزايد التنظيمات الإرهابية بما في ذلك القاعدة التي استولت على شحنة إيرانية في اليمن هو كان السبب الرئيسي لهذا الاتفاق الأمني، كيف تقرأ ذلك؟
أولا لا الإمارات ولا التحالف ولا السعودية ولا أي بلد آخر يعني قدم يعني أظهر قدرة أو كفاءة في التعاطي مع التحديات الموجودة في البحر. ثانيا أنا أعتقد أن مسألة أن تنسب عمليات لها علاقة بالأمن البحري لتنظيم القاعدة الذي في الحقيقة لا ندري مدى قدراته حتى الآن، تنظيم القاعدة تراجع تماما خلال 8 سنوات من الحرب، كفاءته وقدرته انسحب من معظم الأماكن، لم يعد قادرا ولم يعد فعالا ولم يعد جزءا من المعادلة الأمنية والعسكرية. هناك محاولة لاستدعاء تنظيم القاعدة لتبرير سلوكيات أطراف دولية ومحلية، وهي سلوكيات في الحقيقة عدائية إذا ما قفنا أو إذا ما نظرنا إلى أثرها على الشعب اليمني. فالجميع اليوم يتوسل القاعدة أو الإرهاب لتحقيق أهداف خاصة وللحصول على صلاحية استثنائية للتصرف على الساحة اليمنية. ليس هناك من مؤشرات كافية تدل على أن تنظيم القاعدة قام بعملية البحر، كما أنه لم يحدث أن قام تحالف بقدر كافي للرقابة على البحر لعدم وصول الإمدادات التسليحية إلى الحوثيين على سبيل المثال. فكيف يسمح للإمارات بأن تمرق اتفاق اتفاقية عسكرية أمنية على أساس غير متين غير متماسك؟ أنا أقول أن الإمارات أنا في تقديري أنها مدفوعة بالرغبة في لعب دور منفصل ومستقل حتى عن التحالف، وأيضا مدفوعة بالرغبة من تصفير عداد مشاركة التحالف العربي كل مترتباته. وهناك في الحقيقة خلال السنوات الماضية كانت الإمارات قد تورطت في عمل يمكن وصفها بالعدائية على مستوى الانتهاكات حقوق الإنسان إلى آخره، وهي اليوم عندما تبرم اتفاقية فكأنها اليوم تضمن حفرنا لأدوارها السابقة وتبدأ من جديد ضمن عملية تقوم تستند مشروعيتها من هذه الاتفاقية.
طيب أستاذ ياسين، أصبح السؤال اللي يطرح نفسه الآن يعني واللافت للنظر، هذه الاتفاقية وقعت بين وزيري الدفاع للطرفين في وقت يرى فيه مراقبون أنها عادة ما كانت وزارات الداخلية هي من تقوم بهذه المهمة في مكافحة الإرهاب. كيف تنظر لهذه المسألة؟ يعني وزيري دفاع الدولتين يوقعون بدلا عن وزراء الداخلية اللي من المعروف سابقا أنه هم من يتولون هذه القضية.
نعم طبعا وزير الداخلية له موقف مشهور من رجالات الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو أقرب إلى المشروع السياسي الذي في نهاية المطاف يرى أن التحديات لا تتمثل سوى في المهددات الحقيقية التي تعترض الدولة اليمنية ومن ضمنها الدور السيء الذي يقوم به المجلس الانتقالي مدعوما من الإمارات. لهذا استدعى وزير الدفاع، ووزير الدفاع بخلفية سياسية ناصرية على ما أعتقد، وهو في حالة تنسيق كامل مع المجلس الانتقالي، لهذا استدعي لتوقيع هذه الاتفاقية مع أنها من صلاحية وزير الداخلية. ثم أن الارتكاز على نقطة مكافحة الإرهاب في الحقيقة هذه عملية في الحقيقة تنطوي على مغالطات كثيرة، لأنه اليوم إذا ما نظرنا لأولويات الجانب اليمني، أولويات الجانب اليمني اليوم تتمثل في عدم قدرته على تصدير النفط. هناك عمليات عسكرية تستهدف هذا القطاع، طائرة مسيرة مفخخة، يعني لماذا لا تكون هذه مثلا على سبيل المثال أولوية إذا ما أردت الإمارات أن تعبر عن صدقية نواياها تجاه اليمن وبأنها فعلا تريد أن تنهي التهديدات وتريد أن تدعم الحكومة اليمنية وتريد أن تساهم في حماية الأمن اليمني. ليس هناك أولويات واضحة، هناك يعني هدف توصلت الإمارات وهو هدف عائم وغير حقيقي المتمثل في مكافحة الإرهاب، بينما يأتي هذا الهدف على حساب أولويات يمنية تم طمرها وتجاوزها بشكل كامل.
الخبير بالشأن اليمني الأستاذ ياسين التميمي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا جزيلا.
وسط استمرار التهديدات التركية بشن عملية برية على سوريا، يأتي استئناف الدوريات المشتركة بين أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية قصد، لتؤكد الرفض الأمريكي لخطوة أنقرة في الشمال السوري وفقاً للمراقبين.
طبعاً أعلن الجيش الأمريكي استئناف عملياته بشكل كامل مع قصد ضد تنظيم داعش الإرهابي المحصور في روسيا والعديد من الدول، إذن ضد تنظيم داعش في سوريا. يأتي ذلك بعد 3 أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية ضد سوريا والعراق وفي الأراضي السورية والعراقية أيضا، بعد هجوم بقنبلة في إسطنبول، ذلك التفجير الذي حدث في 13 نوفمبر 2022، وأسفر آنذاك عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10.
مراقبون يؤكدون أن هذه الخطوة تحاول من خلالها واشنطن منح ضمانات غير واقعية لقصد بأنها جادة في حمايتها من أي عدوان تركي، فيما أشاروا آخرون إلى أنها ربما تعني تأجيلاً للعملية العسكرية التركية البرية في الشمال السوري.
الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية قلصا دورياتهما المشتركة شمال سوريا سابقاً بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية، وتواصل القوات التركية منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني الجاري شن هجمات صاروخية ومدفعية بإسناد جوي في شمال سوريا، تستهدف الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، إلى جانب الإعلان عن ضربات على مدينة عين العرب كوباني وكذلك في شمال العراق. بالنسبة لأردوغان هدد بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري، ولكن التوغل التركي المخطط له تركيا توقف وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا. ليبقى السؤال، ما الغاية من استئناف تلك الدورات وسط ترقب لعملية عسكرية تركية في سوريا، وما هي دلائل تلك الدوريات؟
لتسليط الضوء أكثر معنا عبر الهاتف الخبير في الجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب. مرحبا بكم أستاذ حسام، وبداية كيف تقرأ الغايات والدلائل لاستئناف الدوريات بين واشنطن وقصد؟
استئناف الدوريات المشتركة بين القوات الأمريكية وبين ميليشيا قصد هو بداية كردة فعل، وهي كانت متوقعة خصوصا بعد التصعيد التركي تجاه قصد من خلال الاستهدافات التي تمت في أوقات سابقة بالمدفعية، إضافة إلى بعض الطائرات التي قد استخدمت للقيام بعمليات تركية نحو أهداف لميليشيا. أيضا رسالة ثانية التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسلها عبر هذه التحركات المشتركة هي أن قصد ما زالت في تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع قواتها، وبالتالي من غير المسموح أن يكون هناك عملية برية استباقية تقوم بها تركيا من جانب واحد دون أن يكون هناك موافقة أمريكية عليها. وبالتالي هذا التحرك المشترك بين القوات الأمريكية وميليشيا قصد هو يعني خطوة استباقية لمنع تركيا بالقيام بأي عملية برية.
طيب أستاذ حسام، يعني على الجانب الآخر وبالتزامن مع هذه الدوريات، أردوغان يدعو إلى لقاء ثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا، كيف تقرأ ذلك؟
يعني الحديث عن لقاء سياسي بتقديري أن أيضا الرئيس أردوغان لديه مشاكل داخلية، وهو يبحث الآن عن روافع سياسية تحقق له يعني ورقة أو اكتساب الأوراق الانتخابية في مرحلة قادمة سواء للحكومة أم حتى لحزب العدالة، وبالتالي هو يريد استثمار هذه الورقة في التفاهمات مع دمشق، خصوصا أن هناك معارضة داخلية تركية، وأيضا حديثا في الشارع تركي بدأ يزداد في الآونة الأخيرة لجهة أن تركيا هي أصبحت يعني ضلعا في مسألة الإرهاب ولم تحقق صفر مشاكل خصوصا في مناطق الجنوب الترك. هذه نقطة. في النقطة الثانية، الاشتراطات الروسية في مسألة التفاهمات البينية والضغوطات الروسية الحاصلة والقائمة لا شك أنها تؤثر على الحكومة التركية وعلى الرئيس أردوغان، لكن من المبكر أن نتحدث عن لقاء سياسي مرتقب ما لم يكن هناك تفاهمات واضحة. دمشق تعلن بكل صراحة أنه قبل أي تفاهم يجب أن يتم إعلان الانسحاب من المناطق الشمالية بالنسبة للقوات التركية وقواعدها المتواجدة هناك، إضافة إلى الإعلان عن رفع الدعم بشكل كامل عن هيئة تحرير الشام. حتى اللحظة تركيا أيضا ترى من وجهة نظرها أنها في حال رفعت الدعم عن هيئة تحرير الشام وهي إرهابية، إضافة إلى انسحاب القوات التركية والقواعد التركية من الشمال السوري، هذا الأمر سيسبب مزيدا من تكريس فكرة الفدرالة أو المركزية الكردية لميليشيا قصد أو سوريا الديمقراطية، وبالتالي تركيا تصبح أمام مأزق ليس فقط سياسي وإنما تصبح أمام مأزق أمني حقيقي، وهي تخشى أن يكون هناك قوة حقيقية ضاربة في مناطق الشمال السوري تؤثر على الخطر على الأمن القومي التركي، وبالتالي تركيا وضعت نفسها أمام فكي كماشة حقيقة. أنا بتقديري المسألة تحتاج إلى مزيد من التفاهمات حتى اللحظة قبل الحديث عن أي لقاءات.
الخبير بالجماعات المسلحة الأستاذ حسام شعيب، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقة شؤون عسكرية لهذا اليوم، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيط،
والخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي، والخبير بالجماعات المسلحة حسام شعيب.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.